بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو المختارات الجلية من المسائل الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله تعالى. احنا خدنا باب الاضحية والعقيقة، وفين عندها ولا اخذناها؟ وفين عندها؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة السعد رحمه الله: ومن باب الاضحية والعقيقة، الصحيح قول من قال من اهل قول من قال من اهل العلم ان عضباء الاذن والقرن تجزي اذا لم يبلغ العطب منها ان يجرحها جرحا تكون به معيبة او مريضة، لأن مفهوم الحديث الصحيح أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي. يدل على إجزاء ما سوى ذلك، ولأن النهي عن التضحية بأعضب الأذن والقرن إذا احتج به يدل على الكراهة، كما أمر باستشراف الأذن والقرن، والله أعلم. والصحيح أن أيام التشريق
إذن هذا الصحيح، هذا الصحيح أنه دون التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية، وهي العوراء البين عورها، العوراء العور اليسير لا يمنع، البين عورها، والمريضة البين مرضها، والمرض اليسير أيضا هذا لا إشكال فيه، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي ضعيفة الهزيلة، هذه لا تجزئ، ما عداها يجزئ. لكن كلما كانت الأضحية أثمن وأفضل وأحسن وأكمل، كلما كانت أعظم أجرا، لكن من جهة الإجزاء تجزي إن شاء الله تعالى، تجزي إن شاء الله تعالى. فهذا الحديث يدل على إجزاء ما سواه، يبقى المسألة في الكمال، تبقى المسألة في الكمال. نعم.
قال: والصحيح أن أيام التشريق الثلاثة كلها أيام ذبح للأضاحي والهدايا، لأنها كلها أيام للرمي والمبيت ولا يجوز صيامها، فكذلك كلها ذبح. وفي المسند عن جبير بن مطعم مرفوعا: كل أيام التشريق ذبح، والله أعلم.
نعم، صحيح صحيح أن أيام التشريق كلها محل الذبح، فالعيد لا إشكال فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر هديه في يوم النحر بعدما رمى الجمرة. أيام التشريق والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر هذه محل الذبح. نعم، فكلها محل للذبح، لأن النبي قال: أيام منى أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، وهي أيام أيضا يرمى فيها ويبات فيها في منى، فتكون محل للذبح كذلك. نعم.
قال: والصواب كراهة الفرع والعتيرة.
الفرع والعتيرة،
لأن قوله صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عتيرة ظاهر في المنع.
نعم، على طريقة أهل الجاهلية، على طريقة أهل الجاهلية تكون محرمة، أما إذا لم تكن على طريقة أهل الجاهلية فلا بأس. نعم.
قال: باب الجهاد. القول بأن الجزية تقبل من كل كافر كتابي أو غيره أصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من المجوس وكذلك أصحابه، والمجوس مشركون، ولأن آية الجزية
لم تنزل إلا بعد
ما دخل المشركون من أهل جزيرة العرب في الإسلام، وصار القتال للكفار الكتابيين من اليهود والنصارى. وهذا لعله الفائدة بالتقييد في الآية بقوله: من الذين أوتوا الكتاب.
نعم، يعني استدل من قال بأن الجزية تكون في أهل الكتاب، إذا استدل بالنص من الذين أوتوا الكتاب، قلنا أن تستدل بهذا النص على العموم هذا، ولا تقول في الكتاب، ولا تقول بأن المجوس يدخلون فيه. إن قال هذا نص واضح فإن الجزية تأخذ من أهل الكتاب، نقول إذا استدلت بهذا النص فإنه يدل على توسعة الأمر أكثر من أهل الكتاب أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجزية من المجوس، وليس في الآية النص على المجوس، نص في الآية على الذين أوتوا الكتاب. فإن قلت لكن ثبت المجوس بالنص، قلنا إذن الآية لا تصلح استدلالا، أو لا تفيدك في استدلالك بهذه، لا تفيدك استدلالا بهذا، يبقى قل ما ورد به النص. والنص قد ورد بأهل الكتاب، ورد بالمجوس نصا ظاهرا، ورد أيضا بالمشركين في أمر النبي صلى الله عليه وسلم القائد إذا نزل بساحتهم. ولهذا هم يؤولون بأن المراد بالمشركين هنا هم أهل الكتاب والمجوس. والصحيح أن هذا على إطلاقه، أن هذا على إطلاقه. طيب ما فائدة التقييد بأهل الكتاب؟ فائدة التقييد أن القتال الحاصل وقت نزول الآية هو لأهل الكتاب، لأن المشركين دخلوا في الإسلام بعد فتح مكة، والآية نزلت بعد فتح مكة، فيكون فائدة التقييد بيان الواقع وبيان الحال، لأن القتال إنما وقع لأهل الكتاب. نعم.
قال: ولأن من مقاصد إقرارهم بالجزية لأجل أن يسمعوا كلام الله وينظروا الإسلام وأهله، وغير أهل الكتاب أحوج إلى هذا من أهل الكتاب لشدة جهلهم.
نعم.
والصحيح أنه لا يحكم بإسلام أولاد أهل الذمة بمجرد موت أبويه بدارنا، لأن الظاهر من حالة الخلفاء الراشدين وقت الفتوحات الإسلامية أنه يقع من هذا شيء كثير، ولا يلزمون أولادهم الصغار بالدخول في الإسلام، ولأن باقي الأولياء ينوبون عن الأبوين في التربية على دينهم.
نعم. يقول: الصحيح أنه لا يحكم بإسلام أولاد أهل الذمة بمجرد موت أبويه بدارنا. بدارنا يعني أهل الذمة، لو مات النصراني مات اليهودي وهو في ديارنا، نحكم لأولادهم بالإسلام وبالتالي يكوننا مسلمين، نلزمهم بالإسلام هذا فكون مسلمين، لكون هذا الذمي مات بأرضنا فيكون الولد هنا بلا أب فينسب للدار، إذا مات أبوه فإنه يأخذ حكم الدار والدار دار الإسلام. هذا قول. والشيخ هنا يقول: الصحيح أنه لا يحكم إسلام الأولاد لأنه يقوم عليهم غير الأب، يقوم عليهم غير الأب، ويبقى الحكم هكذا إلا أن يسلم الأولاد طوعا، لكن الكلام هنا أنهم يصبحون مسلمين، حكمهم حكم المسلمين تماما، فيكونوا مسلمين بمجرد موت الأب. أما إذا دخل الإسلام طوعا فهذا لا إشكال فيه. فالصحيح أنه ليس بموت الأب يحكم من أهل الذمة، يحكم للأولاد بالإسلام. نعم. من؟ وحتى ولو لا بد من أن يدخلوا طوعا، يرجع للأم، يرجع لكذا، هذا لا علاقة له بالإسلام. نعم. فينسب الأولاد للأبوين إذا كانوا مشركين، إذا أسلم الأبوان كان حكم لهم بالإسلام، إذا ما أسلم إذا دخلوا في الإسلام طوعا. نعم.